الرابعة عصرا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يغادر إلى موسكو ويقول إن القضية الفلسطينية ستكون أحد أهم محاور المحادثات مع القادة الروس. الطائرات الصهيونية تواصل قصفها المكثف على مناطق مختلفة في غزة وتخلف عشرات الشهداء ومئات الإصابات. والمقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال الصهيوني وتدمر عددا من آلياته. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إن الجهود العاجلة الرامية لوضع نهاية للقصف على غزة ورفع الحصار عن أهاليها وإرسال المساعدات إلى فلسطين ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه العادلة تمثل أهم الموضوعات التي سيبحثها خلال زيارته لموسكو. وأضاف الرئيس الإيراني في حديثه للصحفيين قبيل مغادرته طهران صباح اليوم متوجها إلى موسكو أن زيارته هذه تأتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبهدف إجراء مشاورات حول القضايا الحساسة للمنطقة، وكذلك بحث سبل توسيع العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. واصلت المدفعية والطائرات الصهيونية اليوم قصفها وغاراتها المكثفة على مناطق مختلفة في قطاع غزة لليوم 62 على التوالي، حيث استهدف القصف الغارات المربعات السكنية وخلف عشرات الشهداء ومئات الإصابات. وصعد الطيران الصهيوني من غارات التي استهدفت المربعات السكنية، فيما قصفت المدفعية المناطق المأهولة ومحيط مراكز إيواء النازحين، فيما ذكرت مصادر محلية أن قصفا استهدف مخيم يبنى للاجئين بالقرب من الحدود مع مصر جنوبي القطاع. يأتي ذلك فيما تتواصل أعداد الشهداء والإصابات بالارتفاع، حيث أفاد مكتب الإعلام الحكومي بغزة بأن أكثر من 16,200 فلسطيني مدني غالبتهم أطفال ونساء قد استشهدوا، وأصيب قرابة 42,000 فلسطيني بجروح متفاوتة إلى جانب آلاف المفقودين مع استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وحول مستجدات المجازر الإسرائيلية في غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من داخل القطاع.
لا زال العدوان الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة، وهناك غارات بطبيعة الحال طوال ساعات الليل كانت على المنطقة الشرقية لقطاع غزة بأسره، ولكن تركزت الغارات شرق خان يونس، هذه المنطقة التي يحاول الاحتلال فيها أن يقوم بحرق الأرض بالطائرات وكذلك بالدبابات ليقوم بعمل عملية التوغل دون خسائر، ولكن مع ذلك تقع فيه خسائر فادحة. فالمقاومة يبدو أنها كانت على جهوزية ووضعت خطة مكنتها من تلغيم بعض الأماكن التي دخل فيها الاحتلال. وهناك طبعا غارة ليلة أمس على منزل لآل الشاعر في رفح، بالإضافة طبعا إلى عدة استهدافات في مدينة رفح، أبرزها كانت مجزرة الشابورة في مدينة رفح. طبعا هناك عدد من الشهداء في مستشفى كمال عدوان، نحو 100 جثة، وكذلك كان هناك 100 شهيد أمس في مجزرة بجباليا، تم حفر يعني قبور جماعية لهذه الجثث و تم دفنها فيها. الآن هناك حديث عن غارة بالقرب من الحدود ما بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية واستهداف لمنزل في مخيم يبنى، وكذلك هناك قصف عنيف على مدينة خان يونس. طبعا في ظل هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لأيام طويلة، نحن نتحدث عن ربما اقتراب انقضاء الأسبوع الأول بعد استئناف العدوان، لم نشهد أي حديث عن أي اتصالات تتعلق بتهدئة أو بالوصول إلى هدنة. اليوم فقط بدأت بعض المصادر تتحدث عن عودة الاتصالات ما بين الوسطاء والاحتلال.
أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 60% من الجرحى في غزة بحاجة إلى إخراجهم من القطاع لتلقي العلاج فورا. وأشار الهلال الأحمر إلى أن القطاع الصحي بغزة منهار تماما وبحاجة إلى إسناده بكوادر من خارج القطاع، مشيرا إلى ضرورة إنشاء وحدة طبية ميدانية لاستقبال وإجلاء المرضى والجرحى إلى مستشفيات أخرى. كما لفت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال المرضى والجرحى والمسعفين والتنكيل بهم، فيما يعيش القطاع على أعتاب كارثة صحية وبيئية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن الوضع في غزة يتحول إلى كارثة قد تخلف آثارا لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في العالم والمنطقة. وللمرة الأولى طالب غوتريش في رسالته إلى مجلس الأمن بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، ويجتمع مجلس الأمن الدولي يوم غد الجمعة لبحث الحرب في قطاع غزة بعد أن حثه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في خطوة نادرة على استخدام كافة نفوذه لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع. تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال الصهيوني وتدمر عددا من آلياته وتستهدف تجمعات جنوده موقعة إياهم بين قتيل وجريح. ودمر مقاومون كتاب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس 23 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في الساعات الماضية في محاور قتال بمدينتي خان يونس جنوبي القطاع وبيت لاهية. كذلك أوقعت قناصة كتائب القسام 6 جنود صهاينة بين قتيل وجريح، فيما نسف المجاهدون بعبوة ناسفة منزلا تحصنت به قوة إسرائيلية خاصة، واستهدفوا أخرى تحصنت بمنزل ثان بالقذائف المضادة للأفراد. أقر جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل جنديين خلال المعارك البرية في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة 4 جنود احتياط بجراح خطيرة. وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس مقتل 10 جنود في صفوفه خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الذين سمح بنشر أسمائهم منذ 7 تشرين الأول أكتوبر إلى 413، بينهم أكثر من 85 سقطوا منذ بدء الدخول البري إلى قطاع غزة. وتواصل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وتدمر عددا من آلياته وتستهدف تجمعات جنوده موقعة إياهم بين قتيل وجريح. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مركزة على اعتقال أسر المحررين والنخب الفلسطينية. ففي نابلس أصيب 4 مواطنين واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة. وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بعد دهم منازلهم وتفتيشها، فيما اعتقلت مجموعة من المواطنين في الخليل ومخيم الدهيشة وبلدة ترقومية ومخيمي نور شمس وطول كرم وضاحية أكتابة، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة. كما اعتقلت قوات الاحتلال ليلة الماضية عددا من المواطنين في بلدة فرعون جنوب طول كرم وفي الحي الشرقي للبلدة. بهذا نصل الختام، وأشكركم طيب المتابعة أعزائي المستمعين. ملتقانا بكم في الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة عند 6 مساء بتوقيت طهران. هذا خالد عبد الله يحييكم، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. بعد هذا البرنامج وعند 4:47 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:05 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 5:11. تستمعون لبرنامج من سيرة الصالحين عند 5:21. بعد هذا البرنامج وعند 5:35 تأتيكم دواوين الولاء. تقدم لحضراتكم معارج النور عند 5:43. السادسة تماما قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار نحو الآفاق العالية. إطلالة على الموسيقى الإيرانية في الساعة 6:23. بعدها تستمعون للحكايات المدهشة. تأتيكم أحبتي شرفات زاهرة عند 6:41. بعد هذا البرنامج في الساعة 7 قسم الأخبار في 10 يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر الصباحي المنتدى الإذاعي تستمعون لها في الساعة 7:13. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
السلام عليكم يا عز الأصدقاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء، يا أرقى الأصدقاء، يا أبهى الأصدقاء، يا أعنق الأصدقاء. يسرني أن تصادفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا نريد أن نتحدث معكم حول موضوع الجميع يحبون الطفل النظيف. لماذا؟ لأن الطفل النظيف أولاً يكون نظيفاً، ثانياً إن الله وصانا بالنظافة، ثالثا إن الله تعالى يقول النظافة من الإيمان، لهذا الكل يحبون الطفل النظيف. جيناكم أعزائي هذا اليوم محملين بالهدايا، وهداينا لكم فقرات جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة، أنشودة رائعة، حزورة مسلية، محطة مفيدة تحت عنوان اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. حلوين، هل حدث أن رأيتم أطفالاً ثيابهم أو أحذيتهم متسخة؟ هل يعجبكم أن تصبحوا أصدقاءهم وتلعبوا معهم؟ طبعاً ستقولون لا، أنا كذلك، لكن عندما أرى هكذا أطفال أتكلم معهم وأنصحهم لكي يصبحوا نظيفين مثلكم فيحبهم الناس الصغار والكبار. سوف نتحدث عن الطفل الذي رأيته في المتنزه، لكن بعد الحزورة الفزورة. الحزورة تقول: ما هو الشيء الذي يتجول في كل مكان وهو في بيته؟ أنا عرفت الإجابة، صدقوني يا أصدقاء، الإجابة بسيطة وسهلة جدا جدا. ما هو الشيء الذي يتجول في كل مكان وهو في بيته؟ الإجابة سهلة جدا جدا جدا. الحلوين، ما رأيكم أن نستمع إلى تمثيلية اليوم؟ التمثيلية التي عنوانها هو الذئب والغزال.
يوم من الأيام صغار الحلوين، كان هناك غزال جميل يتنزه بين الأشجار والغابات الواسعة. وبينما هو يستمتع بجمال الطبيعة، سمع فجأة صوت صراخ عال يستغيث ويطلب النجدة.
النجدة! النجدة! ساعدوني! النجدة!
الصوت يأتي من هناك. يبدو أنه صوت الذئب، ولكن ما الذي جرى له؟ ما بك أيها الذئب؟ كيف سقطت هذه الشجرة عليك؟
النجدة! ساعدني أيها الغزال، كنت متكئا على هذه الشجرة القديمة فإذا بها اقتلعت من مكانها فسقطت علي. النجدة!
الذئب حيوان مخادع، لا شك أنني إذا أنقذته فسوف يؤذيني، الأفضل أن أتركه وأذهب.
لا، النجدة!
أجل أحبتي، هم الغزال بالانصراف، إلا أن الذئب استوقفه قائلا:
أنقذني أرجوك أيها الغزال الطيب الشاحم، أنقذني فلن أنسى لك أبدا هذا المعروف.
مسكين هذا الذئب، ولكن بالرغم من أنه عدوي اللدود وهو مكار ومفترس، ولكنه يحتاج إلى مساعدتي. نعم يجب أن لا أخذ له، نعم سوف أنقذه من هذه الأزمة. أيها الذئب، ولكن كيف يمكنني إنقاذك أيها الذئب المسكين؟
الأمر في غاية البساطة والسهولة. قم بوضع قرنيك تحت جذع الشجرة وساعدني في رفعها قليلا عني، وأنا سوف أنسحب من تحت الشجرة لأصبح حرا طليقا. ساعدني.
حسنا.
نعم أحبتي، استجمع الغزال الطيب قواه وأخذ يحاول أن يرفع جذع الشجرة.
نعم أحسنت، ارفع الجذع أكثر. أحسنت، جيد جدا. لقد تخلصت من ثقل هذه الشجرة، شكرا لك أيها الغزال، شكرا.
لا شكرا على واجب.
تمكن الغزال أصدقاء الحلوين من إنقاذ الذئب، وبمجرد أن أصبح الذئب طليقا نظر إلى الغزال نظرة غدر، وبدل أن يشكره على إنقاذ حياته قرر أحبتي أن يهجم عليه ويلتهمه.
لما تنظر إلي هكذا أيها الذئب؟ يا إلهي، نظرات الذئب مريبة، ربما يريد اصطيادي. قبل أن يهجم الذئب علي أن أهرب.
قف مكانك ولا تتحرك خطوة أخرى، وإلا هجمت عليك ومزقتك بمخالبي القوية.
عجبا، ماذا تريد مني الآن؟
وهل هذا يحتاج إلى سؤال؟ أريد أن ألتهمك بالتأكيد.
لا عجب من فعلتك هذه أيها الذئب المخادع المكار، فهذه طبيعتك، أنت تقابل المعروف بالإساءة والخير بالشر. لقد أنقذت حياتك، وبدلا من أن تشكرني تريد أن تفقدني حياتي.
وهل يمكن أن يقابل المعروف بالمعروف؟ لا، المعروف يقابل اليوم بالإساءة في زمننا هذا.
إنني أسمع هذا الكلام للمرة الأولى.
دار أحبتي نقاش طويل بين الذئب والغزال، وأخيرا اتفق على أن يحتكم إلى طرف ثالث يحل لهما هذه المعضلة، وهو الفيل الحكيم.
لنذهب إلى الفيل، فهو الذي يعرف بالحكمة.
حسنا اتفقنا، هيا
هيا. نعم أيها الفيل، هذا كل ما جرى، والآن هذا الذئب ينوي علي شرا ويريد أن يلتهمني. أهذا من الإنصاف؟
تحدث أيها الفيل.
حسنا، ماذا تقول أنت أيها الذئب؟
ماذا أقول أيها الفيل؟ إنني مقتنع أن المعروف لا يقابل إلا بالإساءة في زماننا هذا. هذا زمن الأقوياء والأذكياء، ولا مكان للضعيف الطيب.
بل أنا مقتنع أن الخير يجب ألا يجازى أبدا بالشر، وأن جزاء الإحسان هو الإحسان مهما تغيرت الأزمان.
يا له من ذئب وقح. بالرغم من أن الغزال قد أنقذه من الموت، إلا أنه يريد القضاء عليه. يجب أن أعلمه درسا لا ينساه. حسنا أيها الذئب، هل تدلني على جذع الشجرة التي سقطت عليك؟
ماذا تقول أيها الفيل؟ وماذا تريد أن تفعل بجذع الشجرة؟
أسأل منها.
تسأل منها؟ وهل الشجرة تتكلم؟
عجبا، ما كنت أعلم أن الفيل يعرف لغة الأشجار.
حسنا، لنذهب إلى الشجرة. هيا
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 هيا.
بعدما حضر الفيل ومعه الذئب والغزال صغار الحلوين، اقترب الفيل من جذع الشجرة ورفعه وقربه بخرطومه الطويل إلى أذنه، وبسرعة فائقة أسقط الجذع على رأس الذئب. وهنا صرخ الذئب بكل قوته يطلب النجدة من جديد، فضحك الفيل الحكيم والغزالة. وبالطبع هذه المرة لم يهرع الغزال لنجدة الذئب ولم يساعده. نعم أحبتي، هذا هو الجزاء العادل لكل من تسول له نفسه أن يقابل الحسن بالإساءة والخير بالشر.
من منكم يعرف حان الآن موعد بث ماذا؟ أصدقاؤنا الذين يتابعون البرنامج دائما يعرفون بأن حان موعد بث ماذا؟ حان موعد بث الأنشودة. الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا،
كن نظيفا،
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا،
كن نظيفا.
البس الدنيا جلابيب البريق
نظيفا
كي ترى الكون
كي
نظيفا يا صديقي،
يا صديقي،
يا صديقي. كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن كما الإسلام أوصى، كن منارا للثقافة، واحمل اليوم شعارا إننا نهوى النظافة.
كن كورد
يملأ
كن كورد
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي،
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، البس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي، كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
عش نظيفا فالنظافة تكمل الإيمان حقا، حين بين الناس تغدو من بياض الثلج أنقى.
كن نظيفا
داخل البيت وفي كل طريق،
كن نظيفا
كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا، كن نظيفا كي ترى الكون نظيفا. ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. ألبس الدنيا جلابيب البريق كي ترى الكون نظيفا يا صديقي. كي ترى الكون نظيفا يا صديقي.
كن نظيف الجسم دوما أيها الطفل المهذب، أنت للإسلام رمز، كن كما الإسلام أوجب.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، ذات يوم ذهبنا إلى المتنزه أنا وأختي وأمي. بينما كنا نلعب اقترب منا طفل وكانت ثيابه متسخة ويداه كذلك وعلى حذائه طين. عندما اقترب من أختي سناء ابتعدت عنه بسرعة فخجل ووقف ينظر إلينا. فسألته: هل تحب أن تلعب معنا؟ قال: نعم. قلت له: لكننا لا يمكننا أن نلعب معك لأنك ولد غير نظيف. فأخبرني أنه كان يلعب بالطين وأنه مسح يده بثيابه فاتسخت. قلت له: إذا جئت يوم غد وحافظت على نظافة ثيابك ويديك فسوف نلعب معك. لكن يا أصدقاء، قبل أن أخبركم بما جرى في اليوم التالي، أدعوكم إلى فقرتنا الجميلة اسأل وتعلم، وبعدها أخبركم بما حدث في اليوم التالي.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا بني.
أبي.
نعم.
عند عودتي إلى البيت شاهدت عمالا يقومون بقطع أغصان الأشجار في شارعنا. ولكن دائما تقول لي: علينا أن نزرع الأشجار ولا نقطعها، ونزرع الزهور ولا نقطفها.
هل رأيتهم يقطعون الأشجار أم يقطعون أغصانا منها؟
رأيتهم يقطعون أغصانا منها يا أبي.
وهذا لا يعني أنهم يقطعون الأشجار.
إذن لماذا يفعلون ذلك يا أبي؟
سأخبرك به يا أحمد. عندما تكبر الأشجار التي تزرع في الشوارع وتكبر أغصانها، قد تكون خطرا على المارة.
وكيف يكون ذلك يا أبي؟
عندما تهب عاصفة على المدينة ربما تتكسر بعض الأغصان، وكلما كانت الأغصان كبيرة كان خطرها أكبر على المارة وعلى السيارات وحتى على المباني.
وماذا بعد يا أبي؟
بالإضافة إلى أن بعض الأغصان التي تموت أو تتكسر لا تنفصل عن الشجرة وتبقى متصلة بها، وعندها يقوم عمال البلدية بقطعها.
وماذا يفعل عمال البلدية أيضا يا أبي؟
يقومون يا ولدي بتجميل المدينة بزراعة الزهور في الحدائق.
هذا صحيح يا أبي، فعندما أنظر إلى المتنزه أشاهد فيه أزهارا جميلة.
نعم.
ومتعددة الألوان. وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين أخبرتكم أنني قلت للطفل الذي رأيناه في المتنزه والذي عرفت فيما بعد أن اسمه أمير، قلت له بأننا سوف نلعب معه في اليوم التالي إذا حافظ على نظافة ثيابه. فعلا يا أصدقاء، جاء أمير في اليوم التالي وكان نظيفا وملابسه نظيفة، وكذلك حذاؤه كان نظيفا. قبل أن نلعب قال لنا: أمس عندما كانت يدي وملابسي قذرة كان الناس لا يحبونني ويبعدون أطفالهم عني ولا يوافقون أن ألعب مع أطفالهم، أما اليوم أرى أن الكل يحبونني ويقولون لأطفالهم اذهبوا والعبوا معه. فقلت له: صحيح يا أمير، لأن الجميع يحبون الطفل النظيف، أما الطفل غير النظيف فلا يحبه أحد. فقال أمير: أنا أعدكم أن أكون نظيفاً دائماً. حلوين أصدقائنا الطيبين الذين يودون أن أكرر عليهم حزورة البرنامج، فحزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يتجول في كل مكان وهو في بيته؟ وقلت لكم صدقوني يا أصدقاء بأن الإجابة سهلة جدا جدا، فقط فكروا قليلا جدا جدا. أصدقائنا الأعزاء، كما سمعتم عندما شاهدت طفلا يداه وثيابه متسخة شجعته على أن يكون نظيفا وقلت له: إن أصبحت نظيفا فسوف نلعب معك. أنتم أيضا يا أصدقائي افعلوا مثلي ليصبح كل الأطفال نظيفين. أصدقائنا الحلوين، لنذهب إلى صديقتنا نرمين التي تريد أن تعرف كل شيء، والتي تذهب يوميا إلى جدتها لتستمع منها إلى مواضيع مختلفة. تعالوا لنستمع إلى نرمين وحديث جدتها في فقرات دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين العزيزة، كيف تكون المدرسة اليوم؟
إنها جيدة يا جدتي، ولدينا مادة الفن يوم غد، وعلي أن أقدم رسما من الطبيعة.
وهل أكملت الرسم يا نرمين؟ ماذا اخترت من موضوع؟
نعم يا جدتي، أكملت واجباتي في الرسم ورسمت شلالا جميلا.
يا سلام، رسمت شلالا؟
نعم.
بعد المحطة اجلبي لي لوحتك الفنية.
حسنا يا جدتي بالتأكيد، أما الآن سأذهب لأحرك الدولاب ولنستمع إلى معلومة اليوم.
طيب تفضلي بتحريك الدولاب.
طيب، هذه كرة حرف الياء وقد سقطت من الدولاب.
حرف الياء؟
نعم.
أنا لدي معلومات عن مدينة جميلة تسمى بعاصمة الطبيعة أو عاصمة الشلالات.
صحيح، عاصمة الشلالات؟
نعم.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة ياسوج يا نرمين. تقع مدينة ياسوج جنوب غربي إيران، ونشاهد في أحضانها العديد من المعالم التاريخية والمناطق السياحية والشلالات، إلى جانب طبيعتها الجميلة التي تتميز بأجوائها المعتدلة، ما يجعل منها محطة لاستقبال السياح خلال فصل الصيف من داخل إيران وخارجها.
هذا رائع يا جدتي.
تقع مدينة ياسوج في الجنوب الغربي للبلاد، وهي بين غابات البلوط وفي منطقة ذات مناخ معتدل تميل إلى البرودة، كما تشهد هذه المدينة في فصل الشتاء والربيع الكثير من الأمطار وتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة منها.
وهل توجد فيها معالم تاريخية يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، فإلى جانب طبيعتها الجميلة وعيون المياه العذبة وهوائها العليل، تضم هذه المدينة العديد من المعالم الأثرية والتاريخية، كجسر باتاو الذي بني قديما في العهد الصفوي، أو منطقة تل خسرو، وغيرها الكثير من المعالم والأماكن الجميلة.
شكراً يا جدتي لهذه المعلومات عن مدينة ياسوج.
نسيت أن أقول يا نرمين إن الزراعة وتربية الحيوانات تشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد أهالي هذه المدينة.
إذن أشكرك مرة أخرى على هذه المعلومات الكاملة عن هذه المدينة.
أهلاً بك يا عزيزتي.
أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع فقراته واستفدتم أيضا، وأضيفت إلى معلوماتكم معلومات جديدة إن شاء الله. الحزورة يا أصدقائنا، لأننا وصلنا إلى نهاية البرنامج، ولأني وعدتكم بأني سأجيب على الحزورة، إذن أقول لكم بأن ما هو الشيء الذي يتجول في كل مكان وهو في بيته؟ الجواب هو ماذا يا أصدقاء؟ أحسنتم يا شطار، السلحفاة. هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد أقول لكم إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست حصين عني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال.
محمود الفعال
يا ذا العز يا ذا الجود جدلي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 14 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية، ثم يبين خصائص وظروف زعامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف للبشرية والمعمورة، منها هذه الرواية: فلا يبقى خراب إلا قد عمر. ليدخل بعد ذلك في مناقشة موضوع مسؤوليتنا في عصر الغيبة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
يجب أن تصبح كل قوانيننا ومقررات بلدنا وإداراتنا ومؤسساتنا التنفيذية والكل إسلاميا بلحاظ الظاهر والمحتوى، وأن نقترب نحو أسلمتها يوما بعد يوم. هذه هي الجهة التي تمنحنا وتمنح حركتنا معنى انتظار ولي العصر. أنتم تقرؤون في دعاء الندبة أن إمام الزمان يقاتل الفسوق والعدوان والطغيان والنفاق ويزيل كل ذلك ويقضي عليه. وعلينا اليوم أن نتحرك في مجتمعاتنا بهذا الاتجاه ونتقدم. هذا هو الشيء الذي يقربنا من إمام الزمان صلوات الله عليه، طبعا من الناحية المعنوية، ويقرب مجتمعنا نحو مجتمع ولي العصر صلوات الله وسلامه عليه، ذلك المجتمع المهدوي العلوي التوحيدي، ويزيده قربا. وهناك أثر آخر ونتيجة مختلفة لمستقبل هذا العالم، حيث يزول اليأس والإحباط من قلوب الشعوب، ونعلم حينها أن جهادنا مؤثر ومنتج. أحيانا هناك أفراد ممن ليس لديهم اطلاع على هذا البعد من الفكر الإسلامي يصابون بالحيرة واليأس أمام هذه الحسابات والمعادلات المادية الكبرى في العالم، ويتساءلون فيما بينهم كيف يمكن لشعب يريد أن يثور أن يقاوم مثل هذه القوى العظمى والتكنولوجيا المتطورة والأسلحة المدمرة ومثل هذه القنابل النووية الموجودة في العالم؟ يشعرون أن الصمود مقابل ضغط قوى الظلم والاستكبار أمر غير ممكن، لكن الاعتقاد بالمهدي والإيمان بتحقق عصر الحكومة الإسلامية والإلهية على يد ابن النبي وإمام الزمان يحقق هذا الأمل في الإنسان ويقول له: كلا، سنجاهد لأن العاقبة لنا، ولأن عاقبة أمرنا هي أن هذا العالم يجب أن يخضع ويسلم، وسوف يحصل هذا الأمر، وذلك لأن مسير التاريخ يتجه نحو ما قمنا اليوم بوضع أسسه، وقد حققنا أنموذجا عنه ولو كان ناقصا في نظام الجمهورية الإسلامية. ومثل هذا الأمل لو وجد في قلوب الشعوب المناضلة وخاصة الشعوب الإسلامية فسوف يمنحها حالة من النشاط المستمر، بحيث لا يمكن لأي عامل أن يخرجها من ميدان الجهاد والنضال أو أن يصيبها بالهزيمة الداخلية. ويوجد نقطة أخرى، وهي أن الإعلام والأفكار المغلوطة قد انغرست في ذهن الناس، وعبر كل هذه السنين المتمادية إلى تلك الدرجة التي يعتقد فيها الناس أن أي تحرك إصلاحي لن يكون مفيدا ومثمرا قبل قيام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويستدلون بأن الدنيا يجب أن تملأ ظلما وجورا حتى يأتي الإمام المهدي، وما لم تمتلئ بالظلم والجور فإنه لن يظهر. كانوا يقولون إن الإمام يظهر بعد أن تصبح هذه الدنيا مليئة بالظلم والجور. والنقطة الموجودة هنا هي أن في جميع الروايات التي وردت بشأن الإمام المهدي فإن الجملة هي هكذا: يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أنا العبد لم أشاهد موضعا واحدا ولا أظن أنه يوجد بعدما ملئت ظلما وجورا. فبالالتفات إلى هذه النقطة رجعت إلى الروايات العديدة في الأبواب المختلفة ولم أجد في أي مكان جملة بعدما ملئت ظلما وجورا، ففي كل الأماكن يوجد كما ملئت ظلما وجورا، أي أن امتلاء الدنيا بالعدل والقسط بواسطة الإمام المهدي لا يكون مباشرة بعد أن تملأ بالظلم والجور، كلا، بل إنه كما حصل طوال التاريخ وليس في موضع واحد أو زمان واحد، بل في أزمنة مختلفة كانت الدنيا تملأ بالظلم والجور، سواء في عهد الفراعنة أو في عصر الحكومات الطاغوتية أو في أيام السلطات الظالمة التي جعلت كل هذه الدنيا ترزح تحت وطأة ظلمها وفي ظل السحب السوداء للجور والعدوان، بحيث إنه لم نر فيها أي علامة على العدالة والحرية. فكما أن الدنيا عاشت مثل هذا اليوم، فإنها سترى يوما يمتلئ العالم كله في جميع آفاقه بنور العدل، ولا يكون فيه أي مكان لا يمتلئ بالقسط، وهناك لن يكون أي مكان يحكمه الظلم أو يكون فيه البشر تحت وطأة الظلم وجور الحكومات وتسلط المقتدرين وآلام التمييز العنصري. أي أن هذا الوضع الذي يهيمن على العالم اليوم وقد كان يعم هذه الدنيا في يوم من الأيام سوف يتبدل إلى عمومية العدل. ليس أنه بوجود الحكومة الإسلامية لن تتأخر عاقبة الموعود فحسب، بل سيسرع من ذلك، وهذا هو معنى الانتظار. انتظار الفرج يعني انتظار حاكمية القرآن والإسلام، فأنتم لم تقنعوا بما هو موجود الآن في العالم. حتى بهذا التقدم الذي حققتموه عبر الثورة الإسلامية تريدون أن تقتربوا أكثر إلى حاكمية القرآن والإسلام، وهذا هو انتظار الفرج. انتظار الفرج يعني انتظار فرج أمر البشرية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.